إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا بعون الله ومشيئته ومنته وفضله إن شاء الله سيكون آخر المجالس الثلاثة المنعقدة على اسم دورة الملك سعود، والخاصة بشرح كتاب لمعة الاعتقاد. وسنبدأ في القراءة من عند قوله: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. وننبه قبل مواصلة القراءة إلى آخر الكتاب إن شاء الله على الطوائف التي خالفت أهل السنة في باب الأسماء والصفات، لأن أحد تلك الطوائف جاءني البعض بالأمس يقول: بينت حالها بتفصيل، ولكن لما عدت مرة أخرى ذكرت بعض مما تكلمت به ولم تتم القيد الأهم من باب سبق اللسان، ولا الكلام معروف، وكان يكفي ما ذكرنا والحمد لله. ومن سمع سيعرف، ولكن قد يكون هناك من غفل عن التفصيل وانجذب سماعه عند التقصير بسبق اللسان. فالذين خالفوا أهل السنة والجماعة في الصفات طوائف، وهم المشبهة والنفاة والمفوضة. انتبه، المشبهة طائفة من الرافضة شبهوا الله بخلقه فغلوا في الإثبات، قالوا: إن الله له يد كأيدينا عياذا بالله، ووجه كوجوهنا، ويرمون أهل الأهواء والبدع من العقلانيين بهذا، يقول أنتم مشبهة أو يقولوا مجسمة ممن يثبت صفات الله، ومعاذ الله أن يكون أهل السنة والجماعة من أتباع السلف الصالح كذلك. والرد على هؤلاء سهل، يكون بقوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فإذا قلنا أنه مثل المخلوق فحينئذ نكون قد كفرنا بهذه. إذا قال القائل أنه مثل المخلوق نكون قد كفر بهذه الآية، قد كفر بهذه الآية وهي قوله ليس كمثله شيء، مع قوله وهو السميع البصير. فإثباتنا للسمع والبصر له على وجه يليق بجلاله لا يعني أنه كأسماعنا وأبصارنا، فهم أخذوا بالشق الثاني أنه السميع البصير وتركوا الشق الأول من الآية ليس كمثله شيء. وهكذا شأن أهل الأهواء، يأخذون الذي لهم ويدعون الذي عليهم. القسم الثاني وهم النفاة، وينقسمون إلى قسمين، نفاة إلى غير بدل وهم الجهمية والمعتزلة، نفاة إلى غير بدل بمعنى أنهم جحدوا أسماء الله وصفاته، ولكن كان الجهمية أشد في ذلك من المعتزلة. فقالوا أن الله ليس بسميع وليس ببصير، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وزعموا أنهم إذا أثبتوا لله صفات ولو أثبتها لنفسه نعوذ بالله فإننا سنشبهه بالمخلوقات، فراحوا ينفون عنه ذلك ويسمون ذلك توحيدا تنزيها، وهذا تكذيب ليس بتوحيد بل هو شرك، لأنه قد أشرك الواحد منهم هواه. أفرأيت من اتخذ إله هواه، فليس هذا بتوحيد بل كفر. ولذلك كفر الإمام أحمد الجهمية القائلين من القرآن مخلوق، وهذا من فروع تأصيلهم أو من أصول من الأصول التي رجعوا إليها، أنهم قالوا أن القرآن ليس كلام الله، ليس صفة من صفاته. والرد على الجهمية أن النبي ذكر في سورة قل هو الله أحد أنها صفة الرحمن، فيها صفة الرحمن، إذن الله له صفة، وأن الله قال وهو السميع البصير مع كونه قال ليس كمثله شيء، أثبت نفسه سمع وبصر. فإذا لم يثبت الرجل لله سمع وبصر صار كافرا بهذا الإثبات، بمعنى قال لا سمع له ولا بصر عياذا بالله، هذا يكون تكذيب، تكذيب لله، نفي الصفات على ما فعل الجهمية. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الرحمن على العرش استوى، فنؤمن أنه استوى، استواء يليق بجلاله، الاستواء كما قال مالك معلوم لغة، وكيفية استواء الله مجهولة، والسؤال عنها بدعة، وهل نكون كما تقول الجهمية لم يستوي على عرشه بل أنه استولى أو غير ذلك. القسم الثاني من النفات، النفات إلى بدل، وهم الأشاعر على مختلف أقسامهم، نفوا الصفة لكن ليس كل الصفات، أثبتوا 7 صفات وحرفوا الباقي، وهم أقسام. منهم من حرف صفات الذات والأفعال، ومنهم من حرف صفات الأفعال وأثبت صفات الذات، كما يذكر ذلك عن البيهقي. من تأويل صفات الأفعال وإثبات صفات الذات. والصفات 7 دل عليها العقل، والرد عليهم أولا على الجهمية نقول: تثبتون لله ذات؟ يقولون نعم. إذن شبهتم؟ يقولون لا، ليس كذواتنا، فقولوا في الصفات كما تقولوا في الذات، إن ليس لها، ليس هناك ذات إلا لها صفات، فقولوا إذن ليست كصفاتنا. والأشاعرة نقول لهم: تثبتوا 7 صفات؟ إذن شبهتم؟ يقولون لا، ليس كصفاتنا، السمع والبصر الحياة الكلام. نقول: فقولوا في ليش في الصفات الأخرى التي حرفتموها وزعمتم أنكم تأولتموها، كالضحك والغضب والنزول والمجيء والفرح وغير ذلك، قولوا فيها كما قلتم في 7: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وأخيرا المفوضة، وهم كما قلنا في الدرس بالأمس، لكن عدنا وانتقص من كلامنا، فقلنا أنهم هم الذين يفوضون المعنى اللغوي والكيف كلاهما. مثلا الرحمن عرش استوى، لا يقول كما قال مالك: الاستواء معلوم وهو الاستقرار والصعود والاستعلاء، لا، يقول الاستواء لغة وكيفية مفوضة إلى الله، ومقتضاه أن الله خاطبنا بإيش؟ بما لا نستفيد منه، هذا طعن في حكمة ربنا عياذا بالله. بل نثبت الاستواء لغة ونقول كما قال مالك، ونفوض الاستواء كيفا، فهم فوضوا الكيف والمعنى. أما أهل السنة يثبتون المعنى اللغوي ويفوضون الكيفية، لأنها غيب، غيب لا يعلمون ما هو، فيعتقدون له كيف لصفات الله كيفية، لكنها بالنسبة لنا إيش؟ مجهولة. فيثبتون ما أثبته لنفسه سبحانه وما صح في سنة نبيه وما أجمع عليه السلف من غير إيش؟ تعطيل. من هم العطلوا؟ الجهمية، لم يستوي على العرش، لم يكلم موسى تكليم، ومن غير تحريف كالأشاعرة، عطلوا إلى بدل فحرفوا، قالوا الرضا إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام، والنزول ينزل ربنا تنزل رحمته إلى آخره، هذا تحريف، من غير تشبيه كالرافضة أن الله له وجه كوجوهنا عياذا بالله، هذا كفر وشرك في الصفات، وأن النبي يعلم الغيب مثل علم الله كما تقول الغلاة الصوفية، هذا شرك أكبر، لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكذلك من غير تكييف، فلا نجعل الله كيفية في أذهاننا معينة، هو كذا كذا، لأن طرق معرفة الرب ذاتا وصفاتا كلها مغلقة. فالطريق أن نرى الله أو نرى جنسه أو مثله، أو يحدثنا الرجل الصالح الصادق الأمين عن كنهة ذاته أو صفاته، وكل ذلك لم يكن. حتى النبي أصدق من تكلم ماذا قال؟ اللهم صل عليه، لما قيل له هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. فلا مجال لولا سبيل لنا أن ندرك صفات الله، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إلا بما أنزل سبحانه. أنزل أنه السميع البصير نؤمن، فالغيبيات نسلم لها ونأخذها على ظاهرها، نأخذ ظهور النصوص على ظاهرها. ذلك ذلك إيش؟ أن الصحابة لما تلوا هذه الآيات صفات الرحمن الذي استوى ما قالوا الظاهر غير مراد، ولا النبي قال لهم الظاهر غير مراد. فالإجماع قائم والسنة قائمة على ما قد علمتم من مذهب أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح. السلف هم النبي والصحابة، هؤلاء السلف، وإجماعهم حجة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. فلا نزيد عن ما وصف الله به نفسه ولا نعطل، فنثبتها بلا تشبيه وننفي النقص عنها بلا تعطيل، قائلين كما قال رب العالمين ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، وكما قال مالك إمام في عصره في معرفة أحكام وقواعد الدين، فقال الاستواء معلوم، يعني لغة على، فإذا استويت أنت معك على الفلك أي علوت، والكيف كيفية استواء الله مجهول مجهولة، والكيف مجهول، والسؤال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأن السلف ما سألوا في كيفية صفات الله. فإذا جئت واحد قال طب كيف وجه الله، فقل كيف هو، قل لا أدري، قل وكذلك صفاته لا يدرى ما هي، فقل له السلف ما سألوا هذا السؤال، قل هذه بدعة. فلم يسألوا كيفه ذاتا ولا صفاتا، كيف يستوي، كيف وجهه، كيف يده، كيف، كل ذلك من الأسئلة لا يجوز، وابتداع وضلال، وتفتح باب شر. بل نسلم بالنصوص على ظاهرها دون الشك ودون الدخول بالأقيسة والآراء، كما قال علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. ولنتم الآن ما تبقى من هذه العقيدة لمعة الاعتقاد، فبقي فيها مباحث مهمة نستوفي الكلام عليها، فيكون هذا آخر مجلس من مجالس شرح هذه اللمعة التي أسأل الله ينفعنا بشرحها وأن يميتنا عليها كما كان السلف الصالح يعتقدونها. نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في رسالته لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. قال رحمه الله والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
نعم، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها عن المبتدعة والضلال، وهي أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، مع أنه يرى يوم القيامة في عرصات يوم القيامة وفي جنة الخلد، وأنه لا يرى، أو أن النفي الذي جاء عن رؤيته إنما كان في الدنيا، كقوله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالرؤية الممتنع عندهم في الدنيا، كما دل عليه الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده في قصة الدجال، أو ما ذكر في الدجال، قال النبي مبينا أنه ليس رب برب العزة، فقال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى تموتوا. وأنكرت المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وطوائف الخوارج، أو من الخوارج والأباضية، أنكروا هذه الرؤية. وقالوا إن لازم كون الله يرى أنه جسم، وأنه محدود، وأنه متحيز، فاعترضوا على النقل بالعقل، وذلك أنهم قاسوا الله بخلقه فشبهوه، والله قال عن نفسه ليس كمثله شيء، وردوا على أهل السنة في احتجاجهم بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا معناها منتظرة، لأن النظر يأتي بمعنى الانتظار. قال فهل ينظرون، قالوا، قال تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين، يعني ينتظرون. والرد عليهم بما يلي: أولا، أن رؤية الله في الآخرة قام عليها الإجماع، فلا وجه لرد ذلك. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، جهنم وساءت مصيرا. قال ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والمسلمون أجمعوا من أهل العلم، من أهل السنة والجماعة، على رؤية الله ولا اعتداد، بخلاف من خالف أصول أهل السنة من المعتزلة والجهمية، فإنهم لا وزن لهم في الخلاف، خلافهم شاذ مخالف لمجموع النصوص الثابتة في الكتاب والسنة، فلا يعتد به. وكان الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني مثل هؤلاء الذين إذا عجزهم شيء قالوا إجماع، وقصروا في معرفة الإجماع، وإلا فالإجماع أثبت الإمام أحمد في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، قال وأجمعوا أنها في الصلاة، فنقل الإجماع الإمام أحمد. فالإجماع المعتد به يخرج عن كلام الإمام أحمد، فهذا إجماع معتد به وليس الإجماع الذي ينقله أهل البدع من العقلانيين وغيرهم إذا عجزهم من النص والنظر، نعم هربوا إلى الكذب بدعوى الإجماع. الدليل الثاني ما استدل به ابن قدامة المقدسي، وهو قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قولهم منتظرة كقوله فهل ينظرون إلى سنة الأولين، غير صحيح لغة، لأن النظر الذي هو بمعنى الانتظار لا يعدى بإلى، فإذا عدي بإلى صار بمعنى النظر، إذا لم يعدى بإلى صار بمعنى الانتظار. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، لم يعد بحرف إلى، فعلمنا أن هذا النظر بمعنى الانتظار. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني ينتظرون، لأنها لم تعد لم يعد بإلى، فهذا غلط، يكون الذي لا يعدى بإلى هو الذي يكون بمعنى الانتظار، فيكون لازما. أما إذا عدي بإلى فلا يكون معناه إلا النظر بعيني الوجه كما قال إلى ربها ناظرة. ولذلك العرب أظن لا يختلفون أنه إذا قال إنسان لإنسان عربي انظر إلى وجهي، ما يظن أبدا ولا يخلد فيه ذر الظن أنه يقصد انتظر وجهي. إيه نعم غلط. لكن إيش السبب في تحريفهم للقرآن؟ أنهم كما قال ابن تيمية يعتقدون ثم يستدلون، هم معتقدين أن الله لا يشبه خلقه وأن الصفات هذه منفية، فيبدأ يتلاعب بالقرآن ليوافق إيش؟
ما يعتقد.
وكذلك من الاحتجاج اللي احتج به قوله تعالى لموسى إنك لن تراني، قالوا هذا للتأبيد يشمل الحياة الدنيا والآخرة، فلا يمكن الرؤية لله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإنه لم يخصص. وهذا الجواب أيضا أنه غلط في اللغة آخر أيضا. شفت كيف الإنسان إذا اعتقد إذا جاء يستدل لما اعتقد لا يوفق، يتكلم بالمضحكات. ويدل على غلطهم آيتان، الأولى قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، بما قدمت أيديهم، ومع ذلك قالوا هم وغيرهم الكفار الذين النار عليهم صارت مؤصدة في عمد ممددة، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت والهلاك ليستريحوا. الآية الأخرى فلن أكلم اليوم إنسية، هذه من قالته إني نظرت للرحمن صوما مريم، لن أكلم اليوم، فلو كان دائما يدل على التأبيد لما كان لذكر اليوم معنى. لما كان لذكر اليوم معنى. إذن هو يدل على التأبيد نفيا إلا إذا جاء الدليل الذي يصرف ذلك إلى التوقيت. نعم، إلى التوقيت. يقول لن أسمح لك أن تأخذ سيارتي، الأب يقول لولده. خلاص الولد لن يفهم أنه بعد يومين يأخذها الأصل. لكن لو جاء في نفس المجلس قال إلا بعد يومين، خلاص إذن ما قصد إيش أبدا أنتم. وما يدل على ذلك قوله تعالى كما استدل ابن قدامة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا الكفار كانوا محجوبون، كفار محجوبين كانوا محجوبين، فإذن المؤمنون يرون رب العالمين. نعم، ومن الأدلة السنة، فإن الرؤية ستكون في يوم القيامة في العرصات وفي الجنة. أما العرصات فحديث جرير خرجه البخاري في صحيحه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة تمام القمر، فنظر إلى القمر وقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون من رؤيته فلا يمنعكم زحام أو التضام بعضكم لبعض، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة، وهذا يدل على أهمية تينك الصلاتين سبحان الله، فإذا استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر فافعلوا. واليوم أكثر ما يجتهد الشيطان في إبعاد الناس في باب الصلوات عن تينك الصلاتين. شوف الحضور صلاة العصر يجون مع عمالهم يأكلون ينامون ما يقومون قبل المغرب، والفجر يسهرهم الشيطان يزيلهم السهر فينامون عن الفجر، مع أن الصلاتين تحدث في النفس من إيمان وقوة لما فيها من أجور ما قد يتأهل به العبد إن شاء الله إلى رؤية الله، ففيها من الفضل ما يمكن من الرؤية. إنكم سترون، نعم، فإن استطعتم لا تغلبوا، أوصى لرؤية الله بهاتين الصلاتين فإنها مؤهلة لرؤية الرب سبحانه وتعالى، فدل على فضلهما. ومن ترك صلاة العصر يقول النبي كما في صحيح البخاري حبط عمله، وكأنما في حديث آخر وتر أهله أي فقد أهله ماله. والفجر حكي للنبي رجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس، ينام عن الصلاة، قال ذلك رجل بال الشيطان في أذنه. الله المستعان. طيب، أما قوله كما ترون القمر فقد يشكل. ما الذي يشكل هنا؟ أن يقال هذا تشبيه، فحينئذ نقول هذا خطأ لغوي آخر أيضا في فهم هذا الحديث إذا قالوا أو ردوه، لأن التشبيه يجوز بالاشتراك في فرد من أفراد بين أفراد المشبه والمشبه به، في فرد مشترك بين المشبه والمشبه به. مثاله ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا 11 نسوة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت إحداهن: زوجي على سطح جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. إلى أن قالت الأخرى بعد: قالت زوجي أبو زرع يعني أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، فعنده أنام فأتصبح وأشرب فأتقمح. فقال لها النبي، هذا الشاهد الذي أقصده، قال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. أبو زرع كافر، أي في فرق ما هو المشترك؟ الإكرام وحسن العشرة. كذلك هنا لما قال الرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، أي في إيش؟ كما ترون القمر، أي في قاسم مشترك وهو الوضوح، وضوح الرؤية. فكما أنه إذا اكتمل القمر في الرابع في الخامس عشر نعم فترونه بوضوح، كذلك ترون الرب بوضوح، رؤية إحاطة وإدراك، ولا رؤية مجملة؟ مجملة، لأن الله قال لا تدركه الأبصار. وهذا ردنا عليه لما قال لا يرى الله لقوله لا أدركه الأبصار، أي إدراك إحاطة. الآن ترى القمر، هل ترى جباله وأوديته؟ ما تستطيع، صحيح؟ ترى رؤية مجملة. كذلك الرب لا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، فهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. هذه الرؤيا أين؟ يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهلها ومتنا على الإيمان والسنة. الرؤية الثانية في الجنة، وهذه مذكورة في القرآن والسنة. فقد خرج مسلم في صحيحه والترمذي واللفظ له من حديث صهيب بن سنان عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم: إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون: ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجينا من النار؟ ألم يبيض وجوهنا؟ فيكشف الحجاب، فوالله ما رأوا نعيما أفضل منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو رؤية الرب سبحانه وتعالى. بل نزيد لكي نكيد الجهمية، بل ويسمعون كلامهم. وحينئذ نقول للجهمية مبشرين لهم: أنتم أو الجهمية إذا ماتوا على ما هم عليه، نعم، إذا مات الجهمية فسيحرمون من رؤية رب البرية وسماع كلامه، فهم ينفون إيش؟ كلام الله وينفون رؤيته. والجهمية كفار، يحرمون الجنة كلها إلا بما قالوا ينتهي من مكان. يجادل بعض الجهمية من الجهالهم الذين لم تقم عليهم الحجة، إيش يقول؟ أنتم عندي جهال، أو لولا الجهل كفرتكم. تذكرون الذي كان في الدنيا يشرب الخمر، إنه لا يشربها إذا دخل الجنة، نعم، وإذا لبس الحرير في الدنيا لا يلبسه إذا دخل الجنة. طيب الذي كان يقول الله لا يرى ولا يسمع، ما يخاف على نفسه أن يحرم هذه اللذة؟ فإن الله أيضا يكلم أهل الجنة مرحبا به، كما روى ذلك من؟ البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال أبو سعيد يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقول: لبيك وسعديك والخير بيديك، هل رضيتم؟ يقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال: أحل أعطيكم أعظم من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا تفسير قوله تعالى: ورضوان من الله أكبر. فسماع الله فسماعهم لربهم يبشرهم برضاه عنهم سبحانه، نعم، أعظم وألذ من جماع الحسنوات من حور العين، والشرب من الخمر من أنهار الجنة، من خمر الجنة من أنهارها، والسكن في بيوتها. أنعم من هذا كله أن يبشروا برضا الله. واحذروا عباد الله، أحذركم نظرا ل يعني وجود هذا وحصول الشكوى به، رضا الله في رضا الوالدين، فإنه من أسباب سخط الله على العبد عقوقه لوالديه ولو كان يطالبهما بحق. قال: فقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نعم، فأحذر من عقوق الوالدين، حتى لو عندك حق ما يجعلك تطاول على والدك، تتكلم معه بخضوع وأدب. إبراهيم عنده حقا ينكر على والده، أشد الإنكار أنه مشرك، مع ذلك قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي، إلى آخره. نعم. ثم هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. ومن أن أنكر ذلك من هذه الرؤية الجهمية والمعتزلة كما ذكرنا لكم، والإباضية. ونحن نسأل الله أن يحشرنا مع أهل السنة والجماعة، ونتوسل إلى الله بأننا نعتقد معتقدهم، فاللهم بما اعتقادنا معتقدهم في رؤيتك أدخلنا الفردوس الأعلى الجنة ونجنا من النار يا رب. هذا من التوسل لله لصالح العمل، لصالح العمل. نعم. طيب، أكمل من صفات الله.
قال رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. انفرد مسلم بإخراجه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره.
حسبك. من صفات الله أن الله فعال من هنا؟
نعم.
ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. هذا المبحث فيه إثبات أو في إثبات الإيمان بالقضاء والقدر، وهو ركن من أركان الإيمان كما روى ذلك مسلم في صحيحه بإسناده لابن عمر عن أبيه، وأن جبريل لما جلس بين يد النبي وضع أسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يدي على فخذيه إلى أن قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن إذا ذكر الإيمان بالقدر فهو التصديق الجازم الذي لا يقبل الشك، التصديق الجازم الذي لا يقبل الشك بعلم الله الأزلي الذي لم يسبقه جهل، الذي لم يسبقه جهل سبحانه وتعالى، ومراتبه الإيمان بمراتبه. نؤمن بأن الله علم عن الخير والشر وحركات الناس وسكناتهم والمخلوقات أجمع، وفقر الفقير وغنى الغني وموت الميت وولادة المولود علما أزليا سبحانه وتعالى لا يسبقه جهل. ولذلك من الخطأ أن تقول الله يعرف، قل الله يعلم، لأن المعرفة تسبقها جهل، إلا في المقابلة تقول إيش؟ اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أما مطلقا لا تقول الله يعرف، قل الله يعلم، لأن المعرفة يسبقها إيش؟ قيل جهل. الثاني كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، ويدل على ذلك ما رواه من؟ مسلم في صحيحه من عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير خلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن هذا ما قبل وقوع القدر، علم الله الأزلي النافذ وكتابته. أما في أثناء ما يواكب المقدور يعني، فيتضمن ذلك يضمن بمرتبتين تذكر هنا. المرتبة الأولى مشيئته، وأن نافذ في عباده المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو لا يحدث في ملكوته شيء إلا وقد أذن به. وكونه أذن به أي أذن بكفر الكافر وطاعة الطائع لا يعني أنه أجبره، فهمتم؟ لا يعني أنه أجبره، لأنه ركب في كل أحد من البشر عقلا وأرسل لهم الرسل وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل. فلا يعني أنه أذن في ذلك وعلمه أنه أجبر عليه. ولذلك أعلمنا أنه جعل العبد مشيئة، فإذن الثالث التي هي المرتبة التي تواكب المقدور أن مشيئته نافذة، لكن لا يعني أنه أجبر العبد بل جعل له مشيئة، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم. وأن العبد إذا شاء شيء لا يكون استقلالا، بل إذا شاء الله سبحانه وتعالى فجعل مشيئته مشيئة العبد تبعا لمشيئته. الرابع أنه خلق كل شيء، خالق أفعال العباد سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. طاعة المطيع، معصية العاصي، هذه أفعال العباد مخلوقة، الله خالق أفعال العباد سبحانه وتعالى. فإذا مراتبه علمه، كتابته في اللوح المحفوظ قبل 50,000 سنة، مشيئته لها، خلقه الأشياء جميعا، هذه مراتب إيش؟ القدر. وهو القدر كما قال علي هو سر الله فلا تفشوه، أي لا تتكلموا في القدر إلا بمقدار إيش؟ علم الله الذي علمكم إياه في الكتاب والسنة وما تكلم به سلف الأمة. لا تتجاوزوا بآرائكم وتتوهموا بعقولكم، فإن من خاض فيه بجهل لم يصل مبتغاه، بل عاد عليه بالشك الذي لم يستمع إلى نصح الرسول القائل صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني من حديث ابن مسعود: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فليحتمل ما يأتيه من الضلال. إذن هو سر الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن نتكلم فيه إلا بقدر ما أعلمنا الله سبحانه وتعالى. والذي ضل في باب القدر أو سبب الضلال فيه الجهل بمسلك السلف في القدر، فصار يطرح تساؤلات في باب القدر، يعامل الله في تلك التساؤلات بما يعامل خلقه. طيب ربنا فعل، طيب ليش ربنا كذا وكذا، ها؟ فحصل الضلال. فلو أيقن هؤلاء أن الله ليس كمثله شيء، وأن حكمته ليست كحكمتنا، وأنه حكيم عليم، لما طرحوا هذه التساؤلات التي تشم منها رائحة قياسهم للرب بالمخلوق أو المخلوقات، فهو ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فلو أدركوا أن الله كل شيء يفعله أو يحكم به عن علم وحكمة تامين لما استشكلوا ولا مردوا القدر. قال الله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله إيش؟
عليم حكيم.
عليم حكيم. ولذلك جاء فيما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، يمشيان على ساحل البحر، إذ مر بغلمان يلعبون، فتقدم الخضر فأخذ برأس غلام منهم فاقتلعه، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. مثل نفسك في هذا المقام، أن تكون أيها المتكلم في باب القدر لا تعرف، عرفت حكم الله لكن ما عرفت الحكمة، لا ترد القدر، قل لله حكمة أنا أجهلها، عقلي لا يستوعبها، لكن مؤمن أن الله حكيم عليم. فانظر، موسى غيب الله عنه الحكمة ليكون ذلك لنا نبراسا بأن لا نشغب على القدر في مره، لأنه ليس الإيمان بالقدر في حلوه وما نحب مثل الولد مثل الرزق الحسن، بل المر هو الامتحان فيه يكون أكثر من إيش الحلو، حلو القدر. فهذا من مر القدر حصل أمام موسى، أو ما هو في ظاهر في الشريعة أنه لا يجوز أن يقتل طفل، لكن أخفي عن موسى الحكمة وعلمها الخضر. ففي آخر المطاف انظر الحكمة الآن وقس، لا تقل الأم ولدي مات صغير لو متعت به لن كبر أكون أسعد، يا أختي ما يدريك لعل ولدك إذا كبر سيعقك ويسبك ويقتلك ربما. انظر الآن، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لا إله إلا الله. فأحب الوالدان ولدهما حبا جما، فلو كبر الغلام وداعهما الكفر لكفرا، لأنهما جبله هو على الكفر وهما على محبته محبة جما. فكانت حينئذ المصلحة والحكمة والعلم أن يقبض في هذه السن. أرأيت؟ قس الأمور التي أزعجتك وأحزنتك على هذا، أن كون هذا المقدور الذي حصل لك مر وصعب من حرمان رزق أو فشل تجارة أو موت صديق حبيب أو موت ولد، لا يعني أن ليس الله حكمة فيه. قتل الغلام أمام موسى كان مؤلم، لكن كانت المصلحة فيه أرجح، وذهبت هذه المفسدة أمام هذه المصلحة الكبيرة. ولكن أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس لا يشكرون، سبحان الله. إذن على المسلم أن يسلم بالقضاء والقدر. وفرق بعض العلماء بين القضاء والقدر، قالوا القدر هو ما قبل حدوث المقدور، والقضاء بعد حدوث المقدور يسمى قضاء. وابن القيم قال لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. و حينئذ نتكلم عن من خالف أهل السنة في باب القضاء والقدر. فنفاة القدر قسمان، نفاة القدر قسمان، ويقابلهم الجبرية وهم قسمان أيضا طائفتان. نفاة القدر القدرية الغلاة، وهؤلاء هم نفاة العلم الأزلي، وقيل هذه الفرقة انقرضت ما بقي منهم إلا قليل أو لا يسمع لهم حس يعني. وهؤلاء نفوا العلم عياذا بالله الأزلي وأنكروه، وهم لا شك كفار، هم الذين قال فيهم السلف ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن نفوه كفروا وإن أنكروه كفروا. الطائفة الثانية من القدرية الذين نفوا خلق الله لأفعال العباد، ففروا من إيش؟ مما يزعمون أنه تهمة لله بإجبار عبده على الفواحش والقتل والجرائم والكفر، فقالوا أن الله لا يعلم عن نعم، فقالوا أن العبد هو يخلق فعله بنفسه حتى ينزه الله، مو الله هو خلق هذا الفعل، لكن العبد خلقه بنفسه. فقالوا بخلق أفعال العباد. نعم، والأوائل أنكروا علم الله الأزلي وقالوا لا يزني، لا, 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 لا يعلم الله عن زنا الشخص حتى يزني. الثانيين قالوا يعلم، لكن الذي خلق فعله هو من؟ هو العبد. فما أكثر آلهتهم. الله يقول الله والله خلقكم وما تعملون، هذا رد عليه. فالله خالق أفعال العباد سبحانه وتعالى. وكيف العبد العاجز يخلق فعله؟ هذا شرك في الربوبية، إنه لا يخلق، لا يخلق ولا يرزق إلا الله. حتى كفار قريش ما قالوا هذا القول. قال الله تعالى عنهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر أمر فسيقولون الله. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. من خلقكم؟ كلهم يقولون الله. هذا يقول لا، العبد يخلق أفعاله. قابلهم الجبرية وهم قسمان: جبرية غلاة وهم الذين يقولون إن المرء ليس له اختيار، فهو مجبر على أفعاله، على الزنا، على الكفر، على القتل، على فهو في قدر الله كالريش في مهب الريح، كالريش في مهب الريح. الطائفة الثانية غير غلاة وهم الأشاعرة، وهم الأشاعرة، فإنهم يقولون بالجبر، لكن يقولون جبر في الباطن دون الظاهر. الظاهر المكلف تراه مختار، ولكن في الباطن مجبر. سبحان الله على التناقض، هذا تناقض وتفريق لا دليل عليه. ولهذا أرادوا أن ينجوا أنفسهم من التناقض هذا باختراع لفظ الكسب. فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب، إن الأعمال كسب العباد، فالعبد محل الكسب وهو ليس حقيقة فاعل، لا، الفاعل هو العبد، ركب الله ذي عقل. فهذا لفظ مبتدع، ولذلك قيل هذا كان ممن انتقد عليه ابن قدامة في ذكر الكسب، لأنه من ألفاظ الأشاعرة كما سيأتي. طيب، فلا يحل المسلم أن يكفر بالقضاء والقدر، نفي العلم أو ينفي الكتابة أو ينفي الخلق أو ينفي المشيئة. وحينئذ نقول كون الله سبحانه وتعالى يعلم عن زنا الزاني أو قتل القاتل أو كفر الكافر أو عاق والده أو والدته، يعلم هذا سبحانه في الأزل وكتبه، هل معنى ذلك أنه أجبر العبد عليه؟ هل معنى أنه أذن وكتبه وعلمه أنه أجبر عليه؟ لا، لأنه في مقابل ذلك ركب للإنسان عقل يميز به، وجعل له مشيئة لمن شاء منكم يستقيم، وأرسل له الرسل. ولو كان أنه مجبور لما كان هناك فائدة من رسالة الرسل، أرسل الرسل لكي ينذروه يرجع لعقله. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلذلك أنا رد شيخ الإسلام بن تيمية على القدرية، فقال يلزم هؤلاء القائلين بالجبر أن يعفوا عن من سبهم أو شتمهم، ولن يفعلوا. يلزمهم أن يساووا بين فرعون ومن؟ وأبو بكر الذي فرعون الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى وقال ربكم الأعلى يساووه بمن قال الله فيه وسيجنبها الأتقى. أبو بكر قيل الذي يؤتي ماله يتزكى. قالوا فنقول لهم حينئذ ساووا بينهم، لأن فرعون أجبر على دعوة الإلهية، وأبو بكر أجبر على أن يكون تقيا في دين رب البرية. ولن تقولوا هذا. ومن المسائل التي يحير بها العامة بعض الناس ويتكلمون فيها في المجالس، الإنسان خير ولا مسير؟ سمعتم هذا الطرح؟ فلا يحل لهم أن يطرح مثل المسائل في مجالسهم إلا أن يتكلم فيها العلم، لأنه كما قال علي رضي الله تعالى عنه إيش؟ قدر سر الله فلا تفشوه. العامة ما عندهم علم، يتكلمون بقدر العلم اللي عندهم، إذا ذكر القدر فأمسكوا. فمن جهة ما يكتب على الإنسان من مرض، نعم، وسقوط مفاجئ وحادث مفاجئ، نعم، هذا لا حيلة له فيه. فلا يجوز واحد مسكين ولد نزل له انتظره تحت، انتظره، فنزل الولد متأخر، قال تأخرت يا ولد، قال والله يا أبوي معليش تراني مسخن، قال المسخن كمان جيني مسخن، ايش رأيكم في الأب هذا؟ في عقل شيء؟ يقول مسخن؟ قال ايش يعني أبوي يعني ايش أفعل؟ سير على أنه يحدث فيه السخونة من كورونا وغيرها. طيب إلا أن يقصد الوالد، قلت لك لا تخترت واخترت حتى سخنت الآن، ممكن إيه. ففيما يفعل من أسباب حدوث المرض هذا فيه تخير، فيه من جهة إيش؟ أنه قد يكون أحد الأسباب دخوله في بلد فيها طاعون واختلاطه بهم فيلام من هذا الوجه، لكن أيضا حصول الطاعون لا، فكم واحد اخترت في كورونا وما حصل له شيء؟ كم واحد اخترت؟ ما قدر أن يحصل له شيء، وإنسان بعيد كل يوم على الكمامة ويكلم الناس من برج بعيد ويغسل يديه، بعد فترة كورونا عنده، ليبين الله للناس أن الأمر بيده، مو بالاحترازات اللي تصنعونها أنتم، احترازات سبب، لكن هو الخالق لكل شيء المسبب. لا إله إلا الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فمن تأمل قصة موسى مع الخضر ذهب كل ما في نفسه باب القدر من جهة التشغيب ولما، ولذلك الشعر الإنسان إذا فوجئ بمر القدر أن يصبر. قال الله تعالى في كتابه أولا وبشر عباد الذين سمعوا القول يتبعون أحسنه، قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. أم سلمة لما صدمت بوفاة أبي سلمة زوج صالح قالت في نفسها وأنا يعني عمري الآن 55 سنة، من وين يأتيني مثل أبو سلمة؟ فقد هي راوية حديث عن زوجها قبل أن يموت، روالها حديث إيش؟ ما من رجل تصيبه مصيبة فقال إن الله وإن الله يرجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أخلف الله خير. فلما بدأ لها الحديث بعد ما توفي بصدمة وفاة زوجها حدثت نفسها قالت خلاص أنا قلت كذا، لكن وش خير أبو سلمة وأنا عمري كبيرة؟ فمن خطبها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، صارت زوجة له. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وقال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة والصبر عند الصدمة الأولى فيؤمن بالمقدور هذا ويسلم فيهدي الله قلبه، سخطه وضربه على خده وشق جيبه وصراخه وسبه وشتمه ولومه لا يرجع له القدر، فليؤمن بالقدر خيره وشره. وليس خيره فقط شره أيضا. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. وقال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
نعم، إذا فهمت السابق سيكون إن شاء الله اللاحق سهل عليك. قال رحمه الله: ولا تجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. فلا يحل للزاني إذا وقع في الفاحشة أو تارك الصلاة، إذا ترك الصلاة يقول الله مقدر عليه الزنا، الله مقدر عليه ترك الصلاة. فلا يجوز أن يجعل القضاء وقدره حجة في ترك أمر أو فعل ما نهي عنه. فإذا قال قائل: كيف؟ ألم يحتج موسى على آدم على موسى بالقدر؟ أليس في صحيح البخاري أن موسى قال لآدم: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال يا موسى، يعني قال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، أو كتبه الله علي، أو قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فهنا جوابان. الأول أن آدم احتج بالمصيبة التي وقعت وهو الإخراج من الجنة، ومننا قالوا يجوز الاحتجاج بالمصائب لكن لا يجوز الاحتجاج بالمعائب. المعائب فيها اختيار والمصائب لا اختيار فيها. الجواب الثاني، وهذا ذكره لنا رحمه الله شيخنا الخضر الشنقيطي، تلميذ أو التلميذ الملازم الأكبر لشيخه محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمهم الله جميعا، وهو أن الاحتجاج هذا حصل بعد إيش؟ بعد التوبة. فلا يجوز للمنهمك المستمر في المعاصي أن يقول: أنا مقدر عليه، يا أخي اترك الزنا تب منه. يقول: لا بستمر، لكن شيء فعله في الماضي وتاب منه. فلا يجوز أولا لومه بالإجماع، ولا يجوز إيش؟ ويجوز الاحتجاج حينئذ بما حصل بالقدر. كيف؟ على شيء بعد التوبة، أما قبل التوبة فلا يجوز. طيب، وعلى كل حال العاصي الذي اختار المعصية لا يصلح أنه يقال حتى بعد التوبة أنه إيش؟ أنه قد أجبر عليها وقتها، ولا ولا فكيف الله قال في آدم فعصى آدم
ربه
وعصى آدم رب فعصى
وعصى آدم ربه
فغوى وعصى
آدم ربه
فغوى. إذن سماها معصية، ما قال فأجبرته أن يعصيني. أي نعم. فإذا احتج قيل بالمصيبة. طيب، فلا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة، فقد أنزل الكتب وأرسل الرسل، واليوم مات وقد مات الرسل مقابل فيه العلماء والدروس ومثل الدورة العلمية ومثل خطب الجمعة ومثل الكتب ومثل لقاءات المشايخ في الندوات والمحاضرات وما يسمعه الناس منهم يذهبون لبيوتهم ينشرونه من العلم عن الشيوخ وفي الإذاعات وفي الأنترنت والواتساب والرسائل والفوائد وتويتر وغيرها، كل هذه من قنوات العلم التي تقوم علينا الحجة به. وبالمناسبة أذكر شخص كان لا يعرف المنهج الحق في المعاملة مع ولاة الأمر، ولا يعرف الإخوان المسلمين ولا جماعة التبليغ، وأنهم ظلال كما قال الشيخ بن باز جماعة الإخوان من الفرق الهالك، وقال لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ. يقول ما عرفت المنهج الحق السلفي الذي يصير عليه الشيخ بن باز بن عثيمين يعني والشيخ الفوزان والشيخ الألباني إلا لما قرأت بعض المقالات في تويتر. شوف، إذن استفاد من هذا الجهاز في الخير، فإذن على الشباب أن يستعملوا هذه الأجهزة في الخير في طلب العلم، لا يستعملونها في ما يعود عليهم بالشر، بأن يدخلوا على القنوات الإلحادية اللي يشككهم في ربهم وفي القدر، نعم، أو القنوات التي إيش تدعوهم للذهاب مناطق الصراع كالعراق والشام كالقنوات الداعشية، ولو من باب حب الاستطلاع كما سيأتي معنا في آخر الدرس أنه لا يجوز الاطلاع على كتب أهل البدع ولا الجلوس معهم. ونعلم أن الله ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل، فالمستطيع للفعل هو الذي إيش هو اللي مأمور، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعته، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا. هذا ما منتقد عليه أنه قال كسب، لأن هذه لفظة الأشاعرة، بل له فعل ويفعل، وليس هو محل الكسب أو للفعل ويكون الفعل بإجبار الله أبدا، بل له فعل، ولذلك يلام شرعا فيقتل القاتل ويرجم الزاني. فلو كان له كسب وهو محل الفعل والله هو الذي يجبره عليه فيكون من الظلم رجمه إذا كان زانيا، نعم، من الظلم قتله إذا كان قاتلا، ولا لا؟ طيب، ولا يحل التشكيك في قدر الله، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية، لو فعلوا مثل ما فعل مثل ما لو آمنوا بقضاء الله وأنه على حكمة وعلم وقرأوا قصة موسى والخضر لما شككوا ولما تاهوا فيما قالوا. ننتقل الآن للإيمان. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا.
نعم، انتبه الآن إلى هذا المبحث العظيم، وهو مما تميز به أهل السنة والجماعة في الإيمان من أتباع السلف عن الفرق التي ظلت فيه، وهو أنهم يعتقدون ما ذكره ابن قدامة المقدسي في هذه اللمعة المفيدة، لمعة الاعتقاد، أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذه كم نون الآن؟ نعم، فهذا هو الإيمان، قول وعمل واعتقاد. ويدل على ذلك الذي ذهب إليه أو ذكره عن أهل السنة والجماعة ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 74 شعب، وفي رواية 60، أعلاها قول لا إله إلا الله. هذا إيش قول؟ اللسان. وادناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح والأركان. والحياء شعبة من الإيمان، هذا يعتبر إيش؟ عمل القلب. فحينئذ ظل في هذا الباب فرق افترقت عن أهل السنة في باب الإيمان، منهم الجهمية، منهم المرجئة، وهم أقسام، منهم المرجئة. مرجئة الجهمية قالوا: الإيمان يكفي فيه معرفة القلب، خلاص. والرد سهل عليهم، أن يقال: إذن إبليس مؤمن لأنه قال إني أخاف الله رب العالمين، فهو يعرف الإيمان. الثاني أو النوع الثاني من المرجئة، مرجئة الكرامية، وهم الذين قالوا: يكفي في الإيمان قول اللسان. والرد عليهم سهل أيضا، أن يقال: إذن هذا يلزم تصحيح إيمان المنافقين، لأنهم كانوا يقولون: لا أشهد أن الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن لم ينقادوا باعتقادهم ولا بأعمالهم. مرجئة الأشاعرة أو الأشاعرة قالوا: قول باللسان واعتقاد بالقلب. وقالت مرجئة الفقهاء: قول اللسان لا إله إلا الله وتصديق القلب، ولا وأرجأوا وقالوا: الأعمال لا تدخل في إيش؟ في مسمى الإيمان. هل خلاف مرجئة الفقهاء مع أهل السنة والجماعة ولئمة كالإمام أحمد والشافعي ومالك خلاف لفظي؟ لا، لأن أهل السنة والجماعة يجعلون الأعمال ركن، جنس العمل ركن، أما مرجئة الفقهاء فيقولون: الأعمال هذه لا تدخل في مسمى الإيمان. وبعض من تأخر من أهل العلم قال أن الإيمان قول اللسان وتصديق القلب، وأن الأعمال هذه لم يخرجها من مسمى الإيمان. الأعمال هي من الإيمان، لكن في نفس الوقت قال هي كمال، فلا يمكن يستقيم. الأعمال ما دام أننا قلنا أنها جنسها ركن كما أجمع السلف عليه، فيجب أن لا يقال فيها كمال، يقال جنسها ركن. وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. إجماع السلف نقله الشافعي رحمه الله في ذلك أنه قول وعمل. فمن قال أنه قول بتصديق والعمل ليس داخل، أو أنه داخل لكنه كمال، فلم يوافق إجماع أهل السنة، بل هو عمل بمعنى أنه أساس فيه وجنسه ركن. لاحظ جنسه لا أفراده، وإلا كفرنا أمة يتركون كثير من الأعمال الصالحة كالصيام والزكاة، لكن جنسه، وترك جنس معناه أن يقول أنا لن أعمل أي عمل، سأقول لا إله إلا الله وأصدق بقلبي، ولن أعمل أي عمل بجوارحي. فهذا لا يمكن يكون في الباطن، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية مؤمن، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح باقي عمله، وإذا فسدت فسد باقي عمله، ألا وهي القلب. فالذي يقول الأعمال خارج عن مسمى الإيمان، أو يقول الأعمال داخلة لكن كمال، فحينئذ لن يجد جوابا صحيحا في تعريف السلف بإجماع عن الإيمان قول وعمل. فكيف يعرف الشيء ويريدون في المعرف أن يكون كمالا لا أساس؟ هذا لا يمكن باب التعريف. فهم أجمعوا أن الأعمال من الإيمان، قال الله تعالى في كتابه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فسمى العمل وهي الصلاة باسم الإيمان، فدل أنها العمل يعني ركن وليس كمال وليس يؤخر. وإن كان لا شك القول بأن أن الأعمال من الإيمان لكنها كمال لا شك أسهل، لكن أيضا خطأ، وفيه نوع تناقض. فإن ما دام أننا قلنا الإيمان إيش؟ الأعمال من الإيمان، إذن لا يمكن تكون إيش؟ كمال. وإلا فكيف قال النبي عند تعريف الإيمان؟ اسمع الآن، قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناه مطردا عن الطريق، وإيش؟ والحياء شعبة من الإيمان. فعرف الأعمال الجوارحية، فعرف الإيمان أيضا بالأعمال الجوارحية. أما إذا قال لكن خلاص هو قال لا إله إلا الله، فإذا هذا عمل، هذا قول المرجئة، كما نص على ذلك من سفيان بن عيينة أو غيره، قال: هم يقولون قول وعمل، طيب قول لا إله إلا الله اللي يدخل به بالإسلام عمل، قال هذا قول المرجئة، يعنون بالعمل العمل الجوارحي بعد الشهادة. كذلك عمل القلب كالرجاء والمحبة والتوكل، هذا كلها لابد أن تكون في الإيمان. إذن الإيمان لابد أن يكون فيه اعتقاد القلب لأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، والإيمان بكل ما أخبر به الرسول وأخبر به الله من أمر الملائكة والكتاب والنبيين، نعم اعتقاد القلب، وقول اللسان أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل بالأركان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمن، أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن، الأخير أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمن وبطاعة الشيطان. نعم، فلا يحل انتقاص شيء من ذلك. فالإيمان يزيد وينقص، ودليله والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا كان يزيد كما قال ابن حجر فهو ينقص، فإذا هو يزيد وينقص. نعم. وأما الخوارج فخالفوا، فقالوا أنه لا يتبعض، فيذهب بعضه بكبيرة ذهب كله، فهذا مذهب الخوارج، وهم الذين قالوا إذا أتى كبيرة من الكبائر يكفر. والخوارج ليسوا كما يظن البعض أنهم الذين يكفرون بكل كبيرة، بل إذا كفروا بكبيرة واحدة استحلوا بها الخروج كما عرفهم ابن قدام المقدسي فهو خارجي. وذلك الخوارج الأوائل في عهد من؟ في عهد علي ما كانوا يكفروا بكل كبيرة، كفروا بالحكم، بمعصية الحكم. ابن عباس جعل حكم غير ما أنزل الله معصية، قال ابن عباس إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد وحكم غير ما أنزل الله يعني فهو فاسق. فكفروا علي لاعتقاد أنه حكم غير ما أنزل الله، وخرجوا عليه وراوا أنه كافر. فإذا الخارج هو الذي يكفر بالكبيرة الواحدة ولو لم يكن يكفر كل كبيرة. فمن الخطأ أن يؤتى لخارجي يكفر الحكومة مثلا، يقول حكمت غير ما أنزل الله، فنأتي ونلتقي بهذا الخارجي فنقول تكفر بالزنا؟ لا. كفر بالخمر؟ لا. إذا أنت من خارجي، مدام كفر بكبيرة واحدة وأمر الناس أن يخرجوا يسفكوا الدم بها فهو خارجي، لتعريف النبي صلى الله عليه وسلم إيش لهم قال يقتلون أهل الإسلام ويذركون أهل الوثان، وما قال صلى الله عليه وسلم أن ذلك بكل كبيرة. المهم أن يستحلون الدم ولو بكبيرة يخرجون بها على المسلمين. والقرآن جاء فيه الإيمان بمعنى اللغوي ومعنى الشرعي. وما أنت بمؤمن، إذا عد بالباء لغوي مصدق، شرعي يعد إيش؟ وما أنت بمؤمن أي مصدق، هذا الإيمان. عفوا، إذا عد باللام علمنا أنه لغوي، وإذا عد بالباء آمن الرسول بما فهو إيش؟ هو الشرعي. ومشكلة المرجئة عرفوا الإيمان بمعناه اللغوي، فكان ينبغي أن يعرفوه بالمعنى الشرعي. قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، ويعرفوه أنه قول وعمل وهذا، ولا يعرفوه بالتعريف اللغوي لأن هذا نقص ولا يجوز. فالأصل حمل الحقيقة الشرعية، الفاضل الحقيقة الشرعية. نعم أكمل. ويجب الإيمان،
قال رحمه الله ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدنا.
إذن يصح الآن أن تسمي هؤلاء الدواعش والإخوان المسلمون الذين يرون تكفير الحكومة والخروج عليها لأنها حكمت بغير ما أنزل الله ونحو ذلك من الشبه، يصح أن تسميهم من هذا الوجه خوارج؟ خوارج. نعم. وترى كل مبتدع في آخر أمره سيرى السيف على أمة محمد، لأنه يرى أن الأمة خالفته في ذلك الأمر الذي اعتقده من الدين، فاستحلت جحد شيء من الدين فهم كفار يخرج عليهم بالسيف. هذا منتهى أهل الأهواء، فالأهواء كلها رديئة تؤول في آخر أمرها إلى حمل السيف على أمة محمد، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق.
يكفي هذا. هذه الفصول من الكلام فيها بيان لمذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالنقول. أولا يؤمنون أو بأن ما أخبر به الله عز وجل ورسوله حق، ويأخذون تلك النصوص على ظواهرها، لا يدخلون في الغيبيات منها بآرائهم ولا أقيستهم، لا يدخلون كما قال البربهاري شرح السنة بكيف ولما، يسلمون على ظواهر النصوص ولا يحرفون عن ظاهرها كما فعلت الباطنية. تبت يدا أبي لهب وارتب، قالوا أما يدا بلهب أبو بكر وعمر والجهمية، وكفر وكلم الله موسى تكليما، قال جرحه مخالب الحكمة. بل يسلمون الغيب في الإيمان بالنصوص الصفات الله. ونبتت نابتة في هذا العصر عقلانيون معتزلة يشغبون على ما خالف عقولهم من الغيبيات. من أمثلة ذلك الغزالي صاحب كتاب المعاصر، هذا الكاتب شو اسمه محمد الغزالي، أيه، قال في مقدمة السيرة أن الحديث لو كان في صحيح البخاري إذا خالف العقل عندي ضعفته يعني ورميت به، وإذا خالف العقل وإذا وافق العقل أخذت به، وذلك ضعف بعقله حديث غيبي وهو حديث الذبابة، إذا وقعت الذباب في ناء أحدكم فليغمسها، أو الذباب وقع فليغمسه ثم ليغقل فإن في أحد جناحيه داء في الآخر دواء. قال ليش ما يشوها أحسن ويخلوها كباب؟ سخر بالحديث. ليش؟ خالف عقله، وهو كان من أشد الناس على أهل الحديث ويقزمهم ويسخر بهم، وهو الحق أن يسخر به لجهله بالحديث وبأصول أهل السنة ومعتقدهم. فيجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي وصح به النقل سواء شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق، مثل الإسراء والمعراج. الصواب في الإسراء والمعراج أنه ما تكرر، أنه وقع مرة واحدة، في أقوال منهم من قال تكرر ومنهم من قال وقع مرة واحدة، مرة واحدة. والإسراء هو الانتقال بالنبي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، وهذا هو الإسراء، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وكان على البراق. والمعراج الصعود بالنبي بعدها إلى السماوات حتى سمع صريف الأقلام بآلة تسمى المعراج، هي مثل السلم، لا علاقة للبراق بالصعود، إنما البراق ركب عليه لينتقل من مكة إلى بيت المقدس. نعم، أما المعراج فهو سلم الله أعلم بهيئته، عرج به إلى أن سمع صريف الأقلام وأعطي من القوة في نفسه وفيه هذا ما استطاع أن يتحمل به خرق السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن ملك الموت جاء، ومن ما ينكر المعتزلة حديث أنه فقع عين ملك الموت موسى، كيف يفقع؟ سبحان الله العظيم. ومن قال أن موسى وقت ما جاءه اعتقد أنه مرسل من ربه وأنه ملك الموت، فظنه رجل قال له أن أقبض روحك فلطمه، فحينئذ يجب التسليم بهذه القضايا الغيبية دون الخوض فيها بالآراء والأقياس. ومن زعماء إنكار الغيبيات في هذا العصر من زعماء هؤلاء عدنان إبراهيم الذي أنكر المسيح الدجال وعدة أشياء أنكرها، وعاب خلق الله وقال أن خلق الله ليس كله إيش قويم، هناك في عيوب في بعض ما خلق الله سبحانه وتعالى، وأخذ يوري الناس يعني القناة المنوية أو غير ذلك ويقول انظروا هذا عيب في خلق الله عياذا بالله. نعم، ومثله نابتة نبتت تنكر الأحاديث بالعقل. ومن أمثلة هؤلاء وسيم يوسف الذي قال أنا أشك بما في صحيح البخاري، يزعم مثلا يقول كيف النبي يطوف عن نسائه في ليلة واحدة، أنا أنكر هذا، وقال أنا أشك في صحيح البخاري غير ذلك. فهؤلاء من زعماء إنكار الحديث إذا خالف عقولهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا ألف إن الرجل من أمتي، لا في كما في صحيح في سنن الترمذي أو في سنن أبي داود من حديث معدي المقدام بن معدي كرب، ألا ألف إن الرجل من أمتي متكئ على ريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني حرمت كل ذي ناب من السباع ولقطة المعاهد، نعم، ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يحله أن إيش يعقبهم بمثل قراء. فليس لأحد أن يقول لا أحتج إلا بالقرآن. طيب كلمت واحد قلت له أنت تحتج بالقرآن، طيب كيف عرفت أن صلاة العصر أربع؟ سبحان الله العظيم. وكيف عرفت أن صلاة الفجر ركعتين؟ في القرآن في ركعتين صلاة الفجر أنهما ركعتان؟ ما في، فالسنة جاءت مفسر القرآن. فالذي جعلك تصلي ركعتين الفجر لأنه في حديث آمن بنفس السند في الأحاديث الأخرى التي لم يصدق عقلك، وخذ وسلم لها وإن كانت غيبا. ومن أشراط الساعة أيضا نؤمن خروج الدجال، وأشراط الساعة كبرى وصغرى، فمن ذلك خروج الدجال وهو رجل يخرج في آخر الزمان وهو من علامات الساعة الكبرى، بين عينيه كافر أعور يدعو الناس لإلهيته من دون الله، ويأتي بآيات وإنما هي إهانات، يأتي بخوارق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج في خلة بين العراق والشام يعيث يمينا وشمالا يا عباد الله فاثبتوا، فيمسح الأرض كلها، يعني يذهب يمينا وشمالا إلا مكة والمدينة تحمى بملائكة مع لهم أسلحة تمنعه من الدخول، فترتجف فيخرج من كان منافقا فيفتنه الدجال. وإنه لن يمكن من قتل أي مؤمن، وأنه يشير للسماء فتمطر والأرض تخرج كنوزها الخربة فتتبعك يا عسيب النحل. ولكن النبي ذكر لنا شيء ميزه وفضحه به، وهو أنه بين عينيه كافر وأنه أعور، قال وأنه ربكم ليس بأعور، قال وأنكم لن تروا ربكم أصلا، يعني لن تروا ربكم حتى تموتوا وهذا يظهر لكم قبل الموت، فدل أنه الدجال. فاثبتوا واقرأوا واحفظوا فواتح الكهف وقرأوه عليه تنجو من فتنته، ولا تتعرضوا لفتنته يا عباد الله لفتنته. فإن النبي كما عند أبي داود من حديث عمران بن حصين قال من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يخرج إليه يقول يحسب أنه مؤمن فيفتن إذا جاء إليه من كثرة الشبه. وهذا الحديث حديث الدجال والتحذير من تعرض لفتنته أصل عند أهل السنة في ترك الجلوس مع أهل البدع، فلا يجوز أن تقول أنا أجلس مع أهل البدع أسمع منهم الخير وأترك الشر، لأنك لن تقوى على فهم الخير من الشر. ولم يقل ذلك أحمد، أحمد بن حنبل قال في الحارث المحاسبي لا تجالسوا إنه مبتدع، ما قال اجلسوا إليه واسمعوا الخير، لأنه يفتنك المبتدع ويلبس عليك دينك فلا تجالسه. ونزول عيسى بن مريم حق، ينزل وين؟ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق يقتل المسيح الدجال، نعم. وخروج يأجوج ومأجوج حق، وخروج الدابة وطلوع الشمس مغربها هذه من الآيات الكبرى، تخرج تكلم الناس دابة في آخر الزمان، وطلوع الشمس من مغربها يكون آخر ذلك، هذه من آيات، وخسف بالمشرق والمغرب جزيرة العرب هذه الآيات الكبرى، والصغرى معناها أبعد العهد بقيام الساعة، وقد وهي كثيرة جدا، من ذلك البخل بالسلام، من ذلك منها ما هو طيب ومنه ما هو منهي عنه، يقصد يعني مثل بعثة النبي، مثل بعثة النبي، مثل أيضا من علامات الساعة الصغرى، أيضا من علامات الساعة الصغرى وهي كثيرة جدا، تطاول في البنيان، الرعاء، تلد الأمة ربتها، إلى غير ذلك. فيجب أن نؤمن بأشراط الساعة وعذاب القبر نعيم حق، فإن النبي قال عذاب القبر حق، ومر على قبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان، قال إنهما يعذبان وما عذبان في كبير وإنه لكبير. بعض الناس يظن إذا قال لا إله إلا الله وصلى وصام ما يعذب في القبر، قد يعذب في القبر وهو يقول لا إله إلا الله وصام وصلى، لأجل الغيبة، لأجل النميمة، لأجل تعاطي الخمر، شرب الخمر، تعاطي المخدرات، الزنا، فعذاب القبر حق. فكم ونحن نتكلم الآن، كم من يصيح في القبر معذب في عقوق الوالدين، في الزنا، في أكل حرام، في الانتساب لأهل البدع، كأن كان في حياته قبل أن يموت يمشي مع الإخوان المسلمين مع التبليغ، وقد أنذره علماء السنة وبينوا له وهو لا يزال، فهو كم يتعذب الآن في القبر، كما قال بعض من سلف من علمائنا، قال قبور أهل البدع وين أظهروا الصلاح وصلوا وعفوا اللحى وحجوا كل سنة، لكنهم على بدعة، قار إيش حفر من حفر النيران. وقبور أهل السنة وين قصروا فهي إيش اتبعوا السنة لكنهم فهي روضة من رياض الجنان. وقد استعاذ النبي من عذاب القبر وأمر به في كل صلاة تفتت القبر حق، وهي أن يقول ملكان بعد أن يدفن: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ سؤال منكر ونكير. نعم، وحينئذ نختم ما تبقى. نعم، والبعث بعد الموت
وعذاب القبر.
وعذاب القبر نعم ذكرنا. نعم،
قال رحمه الله: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة، وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. قال: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كله المعروف عن أهل السنة، نكتفي بعرض، فإذا احتاج شيء إلى تفصيل نفصل لضيق الوقت، فلنعرض ما تبقى من هذه العقيدة، والكلام فيها معروف مع الأصل التصديق بالغيبيات وترك الدخول بالعقل فيها، وما التفصيل فمعروف في محله. نعم،
قال: فيقفون موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
والزجاج نقل إجماع أن هناك ميزان له كفتان له لسان، ويوزن فيه على الراجح جمع الأدلة الأشخاص والأعمال، جمع بين الأدلة. نعم، فأما أهل الأعراف تساوت سيئاتهم بسيئاتهم، ففي آخر المطاف كما ذكر الرب لنا أنهم كما في سورة الأعراف ينقلون إلى الجنة برحمة الله، فهذا يدل أن رحمة الله تسبق غضبه. فعلى المسلم حينئذ أن يهتم بكل عمل صالح، لأن العمل الصالح وإن كان مستحب كالسواك، إذا قام من النوم الإنسان يستاك، أو دخل البيت يستاك، أو كل صلاة يستاك، أو يذكر أذكار الصباح والمساء أو يصوم الاثنين والخميس لا يدري أي حسنة تثقل الميزان لينجو بها إلى الجنان ويعصم من النيران. فليعمل كل عمل صالح يستطيعه على قدر ما يستطيع، يحضر كل درس، يقرأ القرآن كل يوم جزء منه، يطيع والديه حتى في الأمور المستحبة، وهكذا. نعم.
قال: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، والصراط حق يجوزه
الأبرار. الحوض ثابت بالتواتر المعنوي وهو مسيرة شهر في شهر، أباريقه كعدد النجوم، من شرب منه شربة لا يظمأ، وماء أشد من اللبن وأحلى من العسل، يطرد منه كما قال ابن حجر جمع من النصوص الكفار وأهل البدع. فلا تمت يا أخي وأنت على منهج الصوفية أو على دين الرافضة الشيعة أو على دين الدواعش أو على دين الإخوان طريقة إخوان المسلمين أو على طريقة التبليغ، فأهل البدع سيطردون من الحوض. مت على طريقة السلف لتشرب من الحوض، واتبع السنن ولا تبتدع تخترع في دين الله برأيك، لا صلاة ولا ذكر، ولا تتبع الحديث الضعيفة، تثبت الحديث صحيح أو ضعيف قبل أن تتلقاه وتنشره. فكن على طريقة أهل الحديث الفرقة الناجية الطائفة المنصورة حتى تدخل وتشرب من الحوض، وإلا منعت. النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: لا تدري ما أحدث بعدك، فقال: ليذادن، يعني يطردن أقوام من الحوض كما تذاد ضوال الإبل. فيطرد النبي نفسه، هش الله أعلم كيف يطردهم، يطرد أهل البدع، يطرد الكفار من حوضه. فلا تكن، لا تمت لا كافرا مشركا تدعو غير الله، ولا مبتدعا تتقرب إلى الله بما لم يأذن من البدع والخزعبلات والخرافات، حتى تشرب من الحوض وتعيش بعد ذلك في الجنة أبد الآبدين. نعم.
قال: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته.
من ينكر الشفاعة؟ الخوارج. ليش؟ لأنه صاحب الكبير عندهم كافر مخلد في النار، فينكرون الشفاعة. ومما يدل على الشفاعة حديث الشفاعة المشهور في صحيح البخاري: أخرجوا من النار من قال لا إله الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فدل أن الكافر لا يخرج، أن فعل كبيرة لا يخرج في النار، لأنه الذي قال أخرجوه صاحب كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. ليش ما قلت صاحب صغيرة؟ لأنه يكفر لهم تكفير عمري أهل الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، يكفر عنكم سيئاتكم، يكفر تكفير عمري. فمن هو إلا في النار؟ أهل الكبائر. فيخرجون ويدخلون إلى الجنة بعد أن يلقى عليهم من نهر الحياة. هذا رد على الخوارج اللي يقول صاحب الكبيرة كبيرة الحكم غير ما أنزل الله كافر، عياذا بالله. نعم.
فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
إذن شرط الشفاعة رضا الله عن المشفوع له أن يكون موحد، وعن الشافع وأن يأذن بالشفاعة. فهل أذن الله بالشفاعة هذا الوقت تروح للرسول تقول اشفع لي؟ لا، يكون شرك. لا يأذن ليوم القيامة، والنبي يسمع عندما يطول المقام، يذهب للنبي وهو يسمع ثم يذهب ويسجد عند الله. أما اليوم لا يجوز دعاء النبي بزعم أن النبي يقبل الشفاعة، ولا دعاء الصالحين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فلا يحل أن تدعو غير الله، لأن هذا شرك أكبر يخلد في النار. فلا تدعو إلا الله، وحينئذ لابد أن تموت على لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. نعم.
ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مولى أوليائه والنار عقاب لأعدائه.
أما المعتزلة يقول الجنة ما هي مخلوقة الآن، لا تخلق إلا يوم القيامة، إيش فائدة خلقها؟ يدخرون بالعقل. كذلك ينكرون عذاب القبر، ينكرون كل ما لم يشاهدوه، بل نحن نسلم لما شاهدناه ولم نشاهده. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالمعتزلة والمجهمية والعقلانية ما آمنوا بالغيب، ينكرون عذاب القبر وينكرون خلق الجنة والنار، بل هما مخلوقتان. ولذلك اطلع النبي على النار فوجد أكثرها النساء حديث، ووجد امرأة حبست هرة دخلت النار فيها، وهذا الحر والبرد الذي تجدون هو من النار كما أخبر النبي كما في الحديث الصحيح، فهي مخلوقة. نعم.
وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب لواء الحمد والمقام المحمود.
ولذلك قال النبي نحن الآخرون السابقون، فأول أمة تحاسب أمة محمد، وأول أمم تدخل الجنة أمة محمد، والنبي قال لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وهذه بشرى عظيمة. نعم.
صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليه السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي له في الصلاة على جميع الصحابة وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه، وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعد 30 سنة فكان آخرها خلافة علي.
يأذن.
ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة.
إذا لا يجوز نعين أحد بجنة ولا نار إلا من عينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أكمل.
وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس بن شماس إنه من أهل الجنة، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فحرام تقول فلان في النار، أيضا حتى لو قتل في المعركة تقول شهيد هو في الجنة، قاتل في عهد النبي رجل ببسالة ثم النبي قال هو في النار وجدوه منتحر، فلا تدري. قل نرجو للمحسن ونخاف عن المسيء، لا تعين أحد إلا ما عينه النبي في جنة أو نار. نعم.
ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار ولا نار، لكننا نرجو للمحسن ولا خاف على المسيء.
صحيح. نعم أكمل.
قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل.
ردا على الخوارج يكفرون بذنب دون الشرك، يكفرون بالزنا، يكفرون بالحكم غير ما أنزل الله، ويستحلون الخروج على ولاة الأمر لذلك، أو الخوارج. نعم.
ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال
الجهاد النبي الجهاد ماضي مو معناها الجاهد على كل حال، إذا قامت شروطه وأذن الإمام. بعض الناس يجاهد مثل الدواعش بفوضوية، ثم إذا انكرنا عليه قال الجهاد ماضي، أخذ ماضي على قيد وهو تحقق شروطه من قوة يرهب بها عدو الله، من إمام يجتمعون حوله من فوضه. لذلك لما فعلوا الثورات في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي تونس ويسمونه جهاد وهو فساد، وإيش نتج عن ذلك؟ ويسمونه ربيع عربي، خريف دموي كان، فعطلت المساجد وعطل دور العلم وانتشر الفقر، وأي مصلحة قامت على هذا؟ قال ابن تيمية ما خرجت طائفة على ولاة أمرها إلا كان الشر الذي ولدوه أعظم من الخير يتأمله. نعم.
قال أنس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالقدر. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم.
الإمساك عما شجر بين الصحابة. لذلك شيخنا بن باز لما سمع عن شخص قال له السويدان هذا يذكر ما شجر بين الصحابة بين علي وبين عائشة، قال تكسر أشرطته، لأن أصل عندنا إمساك عما شجر بين الصحابة، يذكر الصحابة فلنمسك ألسنتنا. من نقلة الدين لابد أن نعتقد أنهم عدول ولا نسب أحد منهم كما فعل عدنان إبراهيم وغيره من هؤلاء الضلال، يطعنون في معاوية ويطعنون في بعض الصحابة ليطعن في الباقي، فاحذروهم. نعم.
قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم.
هذا أصل طاعة ولي الأمر وإن جار وكانوا فجار، هذا أصل. أما أن يقال من طيع ولي الأمر حتى يكون بر عادل عالم مثل عمر، هذا القول مبتدع، بل نطيعه حتى لو ظلم. قال النبي اسمع واطع وانجلت ظهرك واخذ مالك. الخوارج هم الذين يخرجون على الأمر إذا عصى ويكفرونه، أما أهل السنة يطيعونه كما يفعل علماؤنا. نعم.
ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجب طاعته.
إذن لا يجب مخالفة. لا يجب هذه الشروط اللي ذكرونها، إنها يقول لازم شرط يكون ولي الأمر عادل وعالم من قريش وكذا. نعم بعضها ذكر في السنة، لكن عند الاختيار، لكن عندما يتغلب شخص بسيفه فيجب السمع والطاعة له بالإجماع، حتى لو أخذ بالانتخابات وهو طريق غير شرعي، لكن يجب السمع والطاعة له. نعم.
وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال.
كمل، نكمل الآن. نقول والإخوان المسلمين وجماعات التبليغ وجبهة النصرة والدواعش، كل فرقة خالفت السلف فهم مبتدع ضلال. نعم.
فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما بالنسبة إلى إمام، وأما بالنسبة إلى إمام، وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم.
لكن إذا اختلف العلماء كسفر مرة غير محرم، ترجح بالدليل، تبحث عن الدليل، تتبع الرسول، لا تستهوي المحرم من أجل الخلاف كما يفعل جماعة الإخوان المسلمين. إذا صار في خلاف العلماء تحرى الدليل، ما قال الرسول وما قال الله. نعم.
والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم تقبل منا ختم هذا الكتاب لمعة الاعتقاد في الدورة العلمية، تبث على الهواء ملك سعود، ونشكر القائمين عليها، ونشكر وزير الشؤون الإسلامية، ونشكر هذه الدولة اللي مكنت هذه الدروس للعقيدة، وبهذا قوي شأن دولتنا، وحصل فيها الأمن والأمان بسبب تمكين عقيدة التوحيد وعقيدة السلف الكرام. فاحمدوا الله على العيش في هذه البلاد التي حكمت العقيدة وحكمت السنة، فلك الحمد ربنا أننا من أهلها. اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.